بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، باب قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وساق فيه أيضا بعض الآيات الأخرى والأحاديث الدالة على المعيار في المحبة، كيف تكون محبة الإنسان للإنسان، وكيف تكون محبة الإنسان لربه جل وعلا. ذلكم أن المعيار الحقيقي في المحبة هو الحب المبني على ما يكون عليه الإنسان من منزلة في الحب لله وطاعته. وجعل المؤلف رحمه الله هذه الآية هي عنوان هذا الباب، لأن أصل الأعمال كلها هو المحبة، فالإنسان لا يعمل شيئا إلا لما يحب، إما لجلب المنفعة أو لدفع المضرة. فإذا عمل الإنسان شيئا فإنه يحبه، إما لذاته كمحبة الطعام والشراب، أو لغيره كالدواء الذي يأكله الإنسان وهو مر لكنه يحب نتيجته وهي العافية والشفاء. وعبادة الله تبارك وتعالى مبنية على المحبة، لأن الإنسان لو تعبد بدون محبة فإنه لا معنى لهذه العبادة إلا عبارة عن طقوس وشكليات، ولا روح فيها ولا لذة لها. فإذا كان الإنسان في قلبه حب لله تعالى وطمع فيما يوصل إلى مرضاته ويقرب إلى جنته، فإنه حينئذ سيسلك الطريق الذي يوصل إلى تحصيل هذه النتيجة من الانقياد لله والإقبال على طاعته والكراهية والبغض لمعاصي الله وما يغضب الله. يقول الشارح رحمه الله: ولهذا لما أحب المشركون آلهتهم توصلت بهم هذه المحبة إلى أن يعبدوها من دون الله أو يعبدوها مع الله، فنزلت محبة الأصنام عند هؤلاء إلى أن تكون مثل الله عندهم أو تكون هي أفضل من الله عندهم، فقدموها على الله وأهملوا الإخلاص لله تعالى في العبادة. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن المحبة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول محبة عبادة، والقسم الثاني ليست عبادة. فمحبة العبادة هي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمر هذا المحبوب ويبتعد عن نهيه. وهذه المحبة يجب أن تكون لله فقط خالصة وليس لغيره، فغير الله لا يستحق هذه المحبة. فمن أحب مع الله تعالى غيره محبة عبادة فهذا هو المشرك الذي يحب مع الله تعالى في العبادة غيره، فهذا مشرك شركا أكبر يخرج عن الملة. القسم الثاني فهو محبة ليست بعبادة في ذاتها، في ذاتها ليست عبادة، لكن قد تكون عبادة مع مصاحبات أخرى، وهي أنواع. النوع الأول محبة إشفاق ورحمة، كمحبة الوالد لولده، ومحبة الأطفال، ومحبة المرضى، ومحبة الضعفاء. والنوع الثاني محبة إجلال وتعظيم، وليست عبادة، كمحبة الإنسان لمعلمه أو لكبير الأسرة أو لوالده، فهي محبة تقدير واعتبار وليست محبة عبادة. والنوع الثالث محبة طبيعية، كمحبة الطعام والشراب واللباس والمركب والمسكن ونحو ذلك. أشرف هذه الأنواع من المحب هو محبة الله تعالى، لأن الجالب لها هو حب الله، بمعنى أن يكون الله جل وعلا هو أحب شيء إليك. والمحبة في الله بأن تحب أحدا من الناس لما يتصف به من الطاعة وما يتحلى به من استقامة في دين الله، فهذا النوع هو أعلى وأفضل وأجل أنواع المحاب، كمحبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومحبة الصالحين، ومحبتك للشخص وإن لم تكن تعرفه ولا يربطك به رابطة، لكن رأيت فيه الاستقامة والطاعة وسلامة العقيدة، وهذا هو الحب في الله. لكن قال العلماء إن محبة الإنسان لولده أو والده أو محبة الأشياء الطبيعية إذا صاحبها ما يقتضي التعبد صارت عبادة، كأن يحب والده في الله أو يحب ولده في الله أو يحب أمه في الله أو يحب صديقه في الله، فهذه تنقلب من كونها محبة عادة إلى أن تكون عبادة. كذلك الإنسان يحب الطعام، فإذا أن الإنسان أكل الطعام ليتزود به ليتقوى على عبادة كان ذلك عبادة، وكذلك إذا أن النوم محبوب للإنسان عند حاجته إليه، لكنه إذا صاحب ذلك نية أن ينام ليتقوى على القيام آخر الليل وإدراك صلاة الفجر وقيام الليل، فإنه يكون حينئذ عبادة. وهذه مسائل يجتمع فيها المحاب الطبيعية مع المحاب العبادية، فجانب الأشياء الطبيعية له مكانته وأثره، وجانب الأشياء التي ارتبطت بها من قصد التقرب إلى الله بالنوم مبكرا أو الأكل ليتزود ليتقوى على الصيام أو لأجل أن يحافظ على عباداته فلا يكل ولا يمل، فهذا من الأمور التي يثاب عليها وتكون من الأمور المحمود عليها وهي من التعبد لله. يقول الشارح رحمه الله: وكذلك المحبة الطبيعية كالأكل والشرب والملبس والمسكن إذا قصد بها الإنسان الاستعانة على العبادة صارت عبادة. ولهذا حبب للنبي صلى الله عليه وسلم النساء والطيب من هذه الدنيا، فحبب إليه النساء لأن ذلك مقتضى الطبيعة ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، وحبب إليه الطيب لأنه ينشط النفس ويريحها ويشرح الصدر، والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا اتخذ الإنسان هذه الأشياء بقصد العبادة صارت عبادة. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الآية التي ترجم لها المؤلف رحمه الله جعلها عنوانا للباب، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله تعالى: ومن الناس، أي بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، يعني يجعلهم أشباه لله فيما لا يصلح إلا لله، كأن يدعوهم أو يستغيث بهم أو يتوكل عليهم، فيقصدهم بأشياء لا يصلح أن تقصد إلا من الله تعالى. وهؤلاء أنداد، يعني جعلهم مساوين ومماثلين لله تبارك وتعالى وتقدس، يحبونهم محبة عظيمة كحب الله، أي في كيفية حب الله، وحب الله تعالى لا يصلح لغيره ولا يصلح أن يشترك أحد فيه، لأن حب الله هو حب لمن بيده الأمر، حب للخالق المحيي المميت المدبر الرازق الذي هو على كل شيء قدير ولا أحد يساويه في هذا الأمر. فإذا أحب الإنسان أحدا كحب الله فإن هذا قد أشرك وسوى بين من بيده تدبير الأمور كلها إلى من مع من ليس بيده تدبير أي شيء، وسوى بين من يخلق ومن لا يخلق، وسوى بين من يحيي ويميت مع من لا يحيي ولا يميت، وسوى بين الرازق ومن لا يرزق. وهذا معيار ساقط ومعيار لا يجرؤ عليه من كان عنده استعمال لعقله. فلهذا سجل الله تعالى على المشركين هذا الموقف، وهو أنهم يتخذون أصناما آلهة مع الله، يحبونها ويخافونها ويرجونها ويعلقون عليها آمالهم، كما أن المؤمن يعمل ذلك مع الله. وقوله تعالى كحب الله، للمفسرين تفسيران في هذا: أحدهما قالوا إنهم يحبونهم، أي يحبون أصنامهم كمحبتهم لله، فيجعلونها شريكة لله في المحبة. والذين آمنوا محبتهم لله خالصة لا يشوبها شيء، فالذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء. والقول الآخر أن المعنى أن المشركين يحبون الأصنام ولا يحبون الله، ولكن كمحبة المؤمنين لله. فالمشركون يحبون الأصنام لدرجة تصل إلى مثل درجة حب المؤمنين لله، والمشركون لا يحبون الله والأصنام معا، وإنما يكتفون بحب الأصنام. والمعنيان يعني صحيحان، وأهل الإيمان شد حبا لله على كلا التفسيرين. فأهل الإيمان يحبون الله وحده لا شريك له، ولا يحبون معه غيرهم محبة تساوي محبته. وتلاحظون أن هذا يوجد مع الأسف الشديد حتى في زمننا هذا، الذين يقومون على الأضرحة ويعتادون زيارتها لدعاء أصحابها وذبح القرابين لها والتعلق بها والخوف منها والرجاء لها، يدخلون في هذا الباب. فالذين يعظمون قبور الأولياء والسادة والصالحين ونحو ذلك ويحبونها يدخلون في هذا الباب، وهذا الأمر جدا خطير، لا بد أن ينتبه له كل إنسان ويصحح المسار ويدرك أنه ليس من يخلق كمن لا يخلق. والله تعالى يقول أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الجواب لا، ليس سواء. فالخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي هو على كل شيء قدير هو الإله الحق الذي يجب التوجه إليه ورجاؤه وخوفه وإخلاص العمل له، وأما غيره فلا يستحق شيئا من ذلك أبدا. وأما محبة الصالحين إنها واجبة على كل مؤمن بقدر ما فيه من الصلاح، ولكن هذه المحبة تستدعي منك أن تدعو له، تترحم عليه، تتصدق عنه، تعتمر عنه، تحج عنه. أما أن تجعله إلها يعبد وتقصده في الملمات وترجوه في المدلهمات، فهذا هو عمل أبي جهل وعمل أبي لهب، وليس بعمل محمد صلى الله عليه وسلم. بل إنما بعثه الله جل وعلا ليحذر الناس من هذا العمل، ويبين لهم أن هذا العمل إنما هو يناقض لا إله إلا الله، وأن التوحيد الخالص لا يتم للإنسان إلا إذا كان خوفه ورجاؤه ودعاؤه وتوكله ورغبته ورهبته واستعانته كلها بالله جل وعلا وحده لا شريك له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية أخرى قال فيها الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس من هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبهوا إلى أن محبة الأقارب لها مكانتها، لكن يجب أن تكون في منزلتها ولا تطغى على محبة الله جل وعلا. فأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، إذا كانت عندكم مقدمة ومفضلة على أمر الله ونهيه فالويل لكم، تربصوا عقوبة تحل بكم، انتظروا عذابا يحل بكم. فمحبة الوالدين محبة طبيعية، ولا يلام الإنسان على حب والديه، لكن لا تطغى على محبة الله. إذا كان هناك أمر الله وأمر الوالد فأمر الوالد لا يقدم على أمر الله، يجب أن يقدم أمر الله على أمر الوالد. إذا كان هناك ولد يطلب منك شيء وهذا الطلب يترتب عليه تفويت عبادة واجبة عليك، لا يجوز لك أن تنساق لتلبية طلبات الولد وتؤخر الأمر الواجب عليك شرعا، بل ابدأ بأمر الله، وإذا انتهى أمر الله اشتغل واعمل مصالحك مع والديك وأولادك. وكذلك إذا كان هناك علائق بينك وبين إخوانك فالعلائق وصلة الرحم مطلوبة ومحمودة في دين الإسلام، لكن لا تؤثر على طاعة الله. فإذا كان أخوك أو عمك أو ابن عمك أو صديقك أو ابن قبيلتك أو زعيم القبيلة يطالبك بتنفيذ أوامر تخالف أوامر الله فانقدت له، فأنت قدمت محبة هذا الشخص على محبة الله. والواجب عليك أن لا تقدم على محبة الله أي أمر من أمور الدنيا، ولو كان أقرب الناس إليك أمك وأبوك وابنك وبنتك وأخوك وزوجتك ومن دونهم، فإن هؤلاء إنما يتعامل معهم بما لا يتعارض مع حكم الله. فإذا كان الله يأمرك بطاعة وهؤلاء يأمرونك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيجب تقديم أمر الله تعالى على كل أمر، وهذا في الواجبات. أما في المستحبات أو المكروهات فلا حرج، لكن الواجبات والمحرمات لا يجوز أن تتخطاها من أجل إرضاء مخلوق فتغضب الخالق، فإن فعلت فانتظر العقوبة، انتظر العقاب من الله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وكذلك لو كان عندك أموال وتجارات ونحوها تشغلك عن الواجبات الشرعية فهذه سحت، ولا بارك الله بعمل حال دون الصلاة. فيجب على الإنسان أن يقدم أمور العبادة لله على كل معيار، وما بقي من الوقت فهو للأمور الأخرى. فأمر الله نافذ ولا بد من التركيز عليه والعناية به وتحقيقه كما أمر الله دون توان أو تأخر. ومساكن ترضونها، إذا كان الإنسان يحب أن يبقى في منزله ويصلي في بيته الصلوات المفروضة ويتكاسل عن أداء الصلاة الواجبة لأنه يكون عند أهله وعند المكيف ولا يتعرض شمس أو هواء أو غبار أو حر أو برد ويريد أن يبقى في منزله ولا يصلي مع الجماعة فعليه أن يتربص العقوبة، لأن صلاة الجماعة واجبة، فلا بد أن يقدم الإنسان محبوبات الله على محبوبات غيره، فإن لم يفعل فإن الله تعالى يتوعده بهذا العقاب. إذا كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله وأحب إليكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب إليكم من الجهاد لإعلاء نشر كلمة التوحيد والدفاع عن دين الله فتربصوا العقوبة من الله. يقول المؤلف الشاهرح رحمه الله: والأمر في قوله تعالى فتربصوا يراد به التهديد، أي انتظروا عذاب الله، ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره بإهلاك هؤلاء المؤثرين لمحبة هؤلاء الأصناف الثمانية على محبة الله تعالى ورسوله وجهاد في سبيله. فدلت هذه الآية على أن محبة هؤلاء وإن كانت من غير محبة العبادة إذا فضلت على محبة الله صارت سببا للعقوبة. ومن هنا نعرف أن الإنسان إذا كان يهمل أوامر الله جل وعلا لأوامر غيره من والد أو ولد أو أخ أو زوج أو غير ذلك فهو يحب هؤلاء أكثر من محبته لربه جل وعلا. قال: وما في القلوب، وإن كان لا يعلمه إلا الله جل وعلا لكن له شاهد في الجوارح والواقع. ولهذا يروى عن الحسن رحمه الله أنه قال: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فالجوارح مرآة القلب، يعني أنها تنبئ عما يكنه قلب الإنسان. وقد قال في المثل: كل إناء بالذي فيه ينضح. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والله لأنت أحب إلي من نفسي الآن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. ازدادت محبة عمر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأن الحب قد يتغير وقد يزيد وينقص. يقول الشارح: ربما تكون تحب شخصا ثم تسمع منه كلاما فتكرهه وتبغضه في الله، يعني نقل لك أنه يعمل كذا من الفساد ويعمل كذا من الفساد فتمقته وتكرهه، ثم يتبين لك بعد ذلك أن هذا الكلام كذب. ما الذي يحصل؟ تعود المحبة في الله، لأن اللوث الذي عرض قد تبين عدم صحته. من هنا ندرك أن الحب يزيد وينقص ويحصل ويزول. فإذا كان الإنسان قلبه مرتبط بالله فإنه يكون دائما شديد المراقبة لأعماله وتصرفاته، فلا يقول إلا حقا ولا يعمل إلا حقا، ويسخر قواه، يسخر حواسه، يسخر أمواله، يسخر جهوده لخدمة هذا المحبوب وهو الله تبارك وتعالى. وإذا كان المحبوب غيره تغيرت الأمور وانتكست المفاهيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه. هذا حديث عظيم، ويجب على كل إنسان أن يزن نفسه منه ويعرف منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم من نفسه أين هي وما حجمها وما كيفيتها. قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، وهذا نفي للإيمان، وهو أحيانا يراد به الكمال وأحيانا يراد به الوجود. يقول الشارح: المنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب، إلا إذا خلى القلب من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم إطلاقا، فلا شك أن هذا نفي لأصل الإيمان. يعني إنسان ليس فيه حب للنبي صلى الله عليه وسلم أبدا فهذا يعتبر كافر وليس من أهل الإيمان. أما المؤمن فلا بد أن يوجد فيه حب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الناس يتفاوتون وتختلف درجاتهم، فمنهم الأعلى ومنهم الأدنى ومنهم الوسط. والمعيار أن كمال الإيمان للإنسان المؤمن، الإنسان لا يكمل إيمانه بل يكون ناقصا إلا إذا وصل إلى درجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحب إليه من ولده ووالده ومن الناس أجمعين. إذا وصلت إلى هذه الدرجة فقد كملت محبتك وإيمانك في هذا الجانب. أما إذا كنت تفضل والدك أو تفضل ولدك أو تفضل زوجتك أو تفضل عشيرتك أو تفضل تعليمات القبيلة أو تنصاع لأوامر وتعليمات القبيلة حسب ما يملي عليك رئيس العشيرة ولا تنصاع لأوامر الله، أو تقدم أمر رئيس العشيرة على أمر الله، فإيمانك غير كامل بل هو ناقص، وبقدر ما يكون عندك من خلل ينقص إيمانك. أحب إليه من ولده ووالده، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الولد قبل الوالد. لماذا؟ لأن تعلق القلب بالولد أشد من تعلقه بالوالد، ولهذا فمحبة الولد طبيعية، ولا يوجد آية تحث الإنسان على الإحسان للأولاد، وإنما الآيات جاءت تحث على الإحسان للوالدين. فالإحسان للوالدين أمر يحتاج إلى مجاهدة، ومحبة الولد طبيعية. الإنسان يعتني بأولاده ويهتم بهم، بينما نلاحظ الإنسان غير المؤمن ينسى والديه، وهذا تلاحظونه في ديار غير المسلمين، يحرص على أولاده لكن ينسى والديه، وإذا وصل إلى سن الشيخوخة تركهما أو أودعهما إلى دور العجزة ودور الرعاية الاجتماعية، بينما أولاده لا يفرط فيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: انتبهوا، إذا كان تحبون أولادكم أكثر من محبتكم لي فإن إيمانكم ناقص وخلل فيه كبير. إذا كانت هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف محبة الله جل وعلا؟ الله تعالى الذي خلق ورزق وأحيا وأمات وبيده تدبير الأمور، وعنده جنة وعنده نار، وأنت بيده وتحت تصرفه، فيجب عليك أن تحب الله تعالى وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتك لنفسك ومحبتك لولدك
ومحبتك لوالدك والناس أجمعين.
فالولد يشمل البنين والبنات وإن نزلوا، والوالد يشمل الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا، والناس أجمعين يشمل الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم والأخوال وأولادهم وأبناء الأخوال وأولادهم وإن علوا وإن نزلوا، والناس أجمعين أي جميع من في الأرض. ذكر الشارح رحمه الله مسألة، قال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون لأمور. الأول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الله تعالى أحب إليك من كل شيء فرسوله يجب أيضا أن يكون أحب إليك من كل مخلوق، لأنه مرسل من الله. فتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله، الله تعالى اختاره واصطفاه وأرسله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فاختيار الله تعالى له بالرسالة وتكليفه بالقيام بها دليل على علو منزلته عند الله، والله تعالى لا يختار إلا الأكمل. فتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. الأمر الثاني، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام به من عبادة الله وتبليغ رسالته، فتحبه في الله لأنه يعبد الله أكمل عبادة، ولأنه أحسن إلينا بأن بلغنا هذا الخير العظيم، فهو الذي دلنا على هذا الخير وأرشدنا إليه، والله تعالى أخرجنا به من الظلمات إلى النور، وعاش في الأرض مدة ما ترك من خير إلا دل عليه، وما من شر إلا حذر منه، فجعلنا نعيش في نور وضياء لا نعيش في ظلماء. وهذا الأمر نعمة كبرى علينا، أي أعظم النعم. فنحب من جاءنا بهذا الخير من ربنا جل وعلا. الأمر الثالث، نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام به من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل الناس خلقا، وكان خلقه القرآن، وقال الله تعالى في شأنه وإنك لعلى خلق عظيم. فهو المثالي، هو الإنسان المثالي لنا في هذه الحياة. من أراد أن يقتدي بإنسان فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أكمل الناس خلقا، ولأنه أحسن الناس أعمالا، فأخلاقه هي القمة ولا أحسن منها، ولن يأتي أحد بأحسن من أخلاقه. فيكفيك شرفا وفخرا وفضلا ورفعة وعزا أن تكون أخلاقك مثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن أعماله عليه الصلاة والسلام من أعمال عبادية أو معاملات أو غيرها من أعمال الدنيا هي أحسن الأعمال. فمن أراد أن يقتدي بأداء عمل من الأعمال الدينية أو الدنيوية فلينظر إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثله بلا زيادة وبلا نقصان، لا تزد عليه ولا تنقص عنه، فإن زدت فأنت مبتدع ضال. فافهموا ذلك، بعض الناس يخترع أشياء من عنده ويقول أنا أريد الخير، ما مستندك؟ الخير الذي جاءنا جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهل عمله؟ إن قلت نعم فأثبت ذلك، وإن قلت لا فعملك باطل وسحت وحرام، وأنت مأزور وغير مأجور، وأنت مبتدع وأنت ضال. فلا سوق للبدع ولا مجال لأهل الأهواء والاختراعات الدينية في هذا الدين، بل يجب عليكم أن تتبعوا ولا تبتدعوا. وما آتاكم الرسول ها فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن نحن ولله الحمد في خير وعافية، لا نحتاج أن نلتمس ونبحث عمن يرشدنا إلى الصواب. ديننا جاء به محمد، فنعرف ديننا ونقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونعيش في أمن وأمان وراحة وتمام وكمال وعزة ورفعة. فلا حاجة لنا إلى أن نبحث عن تحصيل المجد والعزة والكرامة عند فلان أو عند علان. الخير عندنا في قرآننا وفي سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخير، كل الخير. فنبينا خير نبي أرسله الله تعالى لخير أمة أخرجت للناس. فلا حاجة لأمة الإسلام أن تلتفت يمنة ويسرة لأجل أن تتطور أو لأجل أن تتقدم أو لأجل أن تعتز، لا. الماديات خذ ما شئت منها، لكن حافظ على ما عندك من عبادة ومن عقيدة ومن قيم ومن أخلاق ومن حقوق ومن واجبات، وحذاري أن تتنازل عن شيء منها. تستفيد من الموجودات عند الآخرين، الماديات لا حرج عليك، اركب السيارة، استعمل الهاتف، استعمل الكمبيوتر، استعمل الإنترنت وهكذا، ولا حرج فيها، لكن حافظ على ما عندك من الخير وطوع هذه واستغلها لخدمة هذا الدين ونشره وإيصاله في أرجاء الأرض، ليعم الخير الغير. الأمر الرابع، نحب رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه هو سبب هدايتنا وسبب تعليمنا وسبب توجيهنا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعلم الأول، هو معلم الناس الخير، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ها ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنحب رسولنا عليه الصلاة والسلام لأنه علمنا وأخرجنا من ظلمات الجهل إلى نور العلم، والأمة المتعلمة هي المتميزة، ومعيار مقياس الأمم هو بقدر ما فيها من العلم، فكلما كانت العلم في العلم أعلى كانت هي الأرقى وهي الأسمى وهي الأكمل، وكلما ضعف فيها العلم وساد الجهل كانت أضعف وكانت تعيش في الظلمات. فرسولنا عليه الصلاة والسلام هو سبب تعليمنا وسبب توجيهنا وإرشادنا وسبب هدايتنا ودلالتنا على الحق والصواب. أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وعلمهم كيف يعبدون الله تعالى على بصيرة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، لكن هم يريدون ليطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. الكافرون إلى هذه اللحظة في زمننا هذا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، لكن اعلموا أن الله متم نوره ولو كره هؤلاء الكفرة، لكن لا تثقوا فيهم وتظنوا أنهم يستطيعون، لا يستطيعون. لكن أنتم ما دوركم؟ ما هو الواجب عليكم؟ أن تنصروا هذا الدين بالالتزام به أولا ونشره ثانيا بين الأهل والأقارب والجيران والمعارف ومن لا يعرف هذا الدين، لأن هذا الدين ليس حكرا على أحد، وإنما هو شامل لكل هذه البشرية، فكونوا من الدعاة لنصرة هذا الدين ونشره لتكونوا من السعداء. والأمر الخامس برسولنا صلى الله عليه وسلم لصبره على الأذى في تبليغ الرسالة. الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في مكة 13 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله، يعلمها الناس ويبين الفرق بينها وبين عبادة الأصنام. الذين في مكة أقاربه، قبيلته، جماعته، قومه، لكن ماذا كان موقفه؟ موقف الكثير هو العناد والرفض، بل تعدى هذا إلى الأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا جعل الحرم آذوه، إذا طاف آذوه في المطاف، إذا نام آذوه، وضعوا الأذى في طريقه، إلى أن تآمروا على أن يقتلوه، وانتخبوا من كل قبيلة شابا وأعطوهم سيوفا ووقفوا عند باب حتى إذا خرج من الليل ضربوه ضربة رجل واحد ولا يطالب بدمه أحد، فأذن الله تعالى له بالهجرة من مكة إلى المدينة، لا فرارا من الأذى، وإنما حبا لنشر هذا الدين ليتمكن من إيصال الخير الذي عنده للخلق. جاء من بينهم وسيوفهم ليضربوه ولم يروه، ووضع التراب على رؤوسهم ولم يشعروا به، حتى إذا غادر وبعد أحسوا بالتراب على رؤوسهم فاستغربوا، واكتشفوا أن الذي وضعه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وذهبوا يطلبونه في أرجاء الأرض كلها، ووصلوا إلى الغار ولم يروه. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: والذي بعثك بالحق لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا. فيقول المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام: لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فنحب رسولنا صلى الله عليه وسلم لصبره وجهاده ومكابدته وتحمله للأذى ليوصل لنا هذا الخير. هذا الخير الذي عندكم هو ثمرة 23 سنة عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم، 13 سنة في مكة وعشر في المدينة، ثمرتها هذا الخير الذي أنتم تتنعمون به، فافدوه بكل غال ونفيس، افدوه بأنفسكم وأهليكم ومن تحبون، وضحوا في سبيله ونشر هذا الدين لتفوزوا بالمغنم. فرسولنا عليه الصلاة والسلام ما أوصلنا هذا الدين إلا بعدما تحمل وصبر
وتعذى في سبيل ذلك الشيء العظيم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر.